بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على بعض المعاني، وأشرنا إلى بعض المسائل المتعلقة بحديث أبي هريرة في قصة المجامع في نهاية رمضان، في حديث المجامع في نهاية رمضان. فكما سمعتم، تكلمنا في الدرس السابق على بعض المسائل العامة الإجمالية، وقد وعدنا في الدرس السابق أننا نتكلم على المسائل المتعلقة بالحديث في هذا الدرس. فنسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ذلك بتوفيقه وعونه سبحانه وتعالى. مضى معنا مرارا أن ذكرنا أن المفطرات إجمالا ثلاثة: الأكل والشرب والجماع. وتقدم الكلام على مسائل الأكل والشرب، ذكرنا جملا من المسائل المتعلقة بالأكل والشرب، ونحن اليوم مع المفطر الثالث وهو الجماع، وما كان في معناه. وما كان في معناه الجماع في شهر رمضان أو في نهار رمضان للصائم محرم، وهو كبيرة من الكبائر، وكذلك هو مفطر من المفطرات، وهو كذلك يوجب الكفارة، وهو يوجب الكفارة. فعلم من هذا أن من جامع في نهاية رمضان وهو صائم فيترتب على هذا الأمر عدة أشياء: الأول أنه ارتكب كبيرة من الكبائر بإفساد صومه، الثاني أنه أفسد صومه فصار بذلك مفطرا، الثالث أن عليه الكفارة، أن عليه الكفارة. وهذه الأمور قد دل عليها، أي دل على آحادها الكتاب والسنة، وأيضا نقل في مسائل منها الإجماع. فأما كونه مفطرا فقد دل عليه قول الله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فقول الله عز وجل فالآن باشروهن دل على أن قبل دخول الليل وقبل إفطار الصائم أنه لا يجوز المباشرة، ومعنى المباشرة الجماع. لأنه قال وابتغوا ما كتب الله لكم، أي ابتغوا الولد والذرية. وكذلك من السنة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال في الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي وشهوته لأجلي. ونقل الإجماع على أن من جامع امرأة في فرجها أنه يكون مفطرا، أنه يكون مفطرا. وكذلك نقل الإجماع على أنه يكون أو توجب تجب عليه الكفارة، ولكن نقل بعضهم خلاف في هذه المسألة، نقل بعضهم خلافا في مسألة الكفارة، وسيأتي الكلام على هذا. وأيضا أنه محرم من المحرمات وكبيرة من الكبائر، أولا لأنه نقض شيئا من أركان الإسلام بفطره ذلك، فأفطر يوما من شهر رمضان. والأمر الثاني أنه عمل إثما ومعصية أوجبت الكفارة، والقاعدة عند أهل العلم أن الذنوب إذا رتبت عليها كفارات فهي كبيرة من الكبائر، فهي كبيرة من الكبائر ولها قيود أخرى، ولها قيود أخرى. ولكن هذه الأمور، هذه الأمور أي كونه فاعلا لكبيرة من الكبائر، وأيضا وجوب الكفارة، لا تكون إلا بتوفر شروط، لا تكون إلا بتوفر شروط. الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون ممن يلزمه الصوم، أن يكون ممن يلزمه الصوم. قلنا الأول أن يكون ممن يلزمه الصوم، ممن يلزمه الصوم، أن يكون مسلما، وأن يكون ماذا؟ عاقلا، وأن يكون كذلك بالغا، وأن يكون كذلك عاقلا، وأن يكون كذلك مقيما. طيب، الآن نتكلم على من لم يكن كذلك. مثلا رجل لم يكن عاقلا مسلم ولكنه مجنون، فجامع في نهار رمضان، ايش حكم صيامه هذا؟ ها يا جماعة، مجنون ما يلزم ان يكون هذا يلعب بالشوارع، ما يلزم يكون يلعب بالشوارع. مجنون مثلا نصف اليوم مجنون ونصف اليوم يصحى، مثل بعض الممسوسين او بعض اصحاب الحالات النفسية، يكون ساعة وساعة، ساعة صاحي وساعة غير صاحي، يعني ساعة عاقل يعقل وساعة لا يعقل. هذا إذا جامع في نهار رمضان ما حكمه؟ ها يا جماعة، ها نعم، صيامه صحيح؟ لا، شوف، ما صيام باطل، الصيام باطل، لكن هل هو آثم وعليه الكفارة؟ ليس بآثم ولا عليه الكفارة. أما أنه ليس، أما أنه ماذا؟ مفطر، ومفطر لأنه دخل الصوم وهو ماذا؟ وهو بغير عقل، ومن شرط الصوم العقل، ومن شرط الصوم العقل. طيب نعطي صورة أخرى أوضح، نعطي صورة أخرى أوضح. رجل مسافر، هو وامرأته مسافران، هل تلزم المسافر أو هل يلزم المسافر الصيام في شهر رمضان؟ عند من؟ ها يا جماعة، سؤال واضح ولا صعب؟ أن يكون مقيما، من الشروط أن يكون مقيما، فهل يلزم المسافر الصوم في شهر رمضان أو لا يلزمه؟ لا يلزمه. طيب، فمن كان هو وامرأته مسافران، كان هو وامرأته مسافرين، مثلا سافر رجل قبل الفجر من ها هنا من حضرموت مثلا إلى صنعاء، ذهب إلى صنعاء، الآن هو في صنعاء مسافر أو ليس بمسافر؟ مسافر، هل له أن يجامع امرأته في نهاية رمضان في صنعاء وهو مسافر أم لا؟ ها يا جماعة، ما لكم يا جماعة؟ يجوز إلا لا؟ يجوز. لماذا؟ لأنه مسافر، الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فماذا؟ فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. فالمسافر له أن يفطر، المسافر له أن يفطر. فإذا كان له أن يفطر، إذا كان له أن يأكل ويشرب، هل له أن يجامع أم لا؟ ها يا جماعة، له أو لا؟ له أن يفطر، واضح الأمر أم لا؟ المسافر إذا سافر من حضرموت قبل الفجر، طيب وصل إلى صنعاء الظهر، قال لامرأته هذه طعام وشرب، نقول له ما يجوز لك أن تأكل وتشرب؟ أم يجوز له؟ ها يا جماعة، يجوز له، أكل وشرب فأتى أهله. هل نقول الآن يا فلان أفسدت صومك وعليك الكفارة؟ لا. طيب رجل سافر بأهله قبل الفجر وهو صائم، وأهله أيضا صائمة، وصل إلى صنعاء بطائرة مثلا مرتاح، وصل إلى صنعاء قال أنا مسافر وأنت مسافرة، فأتى أهله، واضح يا جماعة أم لا؟ جامع أهله في نهاية رمضان، واضح الأمر أم لا؟ هل هذا عليه كفارة أم ليس عليه كفارة؟ ها، من يكون فاقيا؟ نعم، ليس عليه كفارة. لماذا؟ لأن الشرط في هذا أن يكون ممن يلزمه الصيام، واضح الأمر أم لا؟ الشرط الأول أن قلنا ما هو؟ أن يكون ممن يلزمه الصيام. فمن كان ممن لا يلزمه الصيام كما سمعتم، أن يكون مثلا مسافرا أو ما شابه ذلك، فليس عليه شيء، يكون مفطرا، وعليه كما قال الله عز وجل فعدة من أيام أخر أن يأتي بيوم مكان ذلك اليوم، فليس عليه كفارة، ولا يكون آثما، بذلك الفعل. طيب، صغير مثلا زوجه أبوه قبل أن يبلغ، وامرأته كذلك صغيرة لم تبلغ بعد، هذا ممكن أو غير ممكن يا جماعة؟ عندنا في اليمن ممكن، واقع صح أو لا؟ طيب، إذا هذا الغلام الذي لم يبلغ وهذه الفتاة الذي لم تبلغ جامعها زوجها، في نهاية رمضان، هل عليه، هل يكون آثما وعليه الكفارة ويكون بذلك مفطرا؟ الإفطار واضح يكون مفطرا، لكن هل عليه كفارة ويكون آثما؟ ها، من سيجيب على هذا السؤال؟ نعم، لا يكون آثما ولا يكون ماذا؟ ولا عليه كفارة. لماذا؟ لأنه ليس ممن يلزمه الصوم، إنما يلزم الصوم من؟ من كان بالغا، بالغا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي حتى يحتلم، وجاءت في بعض الرواة حتى يبلغ، واضح هذا الأمر أم لا؟ فالخلاصة من هذا، الشرط الأول في كون هذا الفعل إثما ومعصية وكبيرة توجب الكفارة، وأيضا يصير بها الإنسان أو يفسد صوم الإنسان، أن يكون أولى هذه الشروط أن يكون ممن يلزمه الصوم، بالشروط السابقة، الثاني أن لا يكون هناك مسقط للصوم، ما هي الأشياء التي تسقط الصوم؟ ها يا جماعة، الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فما هي المسقطات في الصوم؟ المرض وماذا؟ والسفر، واضح الأمر أم لا؟ فالسفر كما ذكرنا في المسألة الأولى أن من كان مسافرا له أن يأتي أهله، وكذلك من كان مريضا، رجل مريض فصام، جاهد نفسه وأجبر نفسه على الصيام، في منتصف النهار طهرت امرأته من الحيض، طهرت امرأته من الحيض، فأتى امرأته بعد أن طهرت واغتسلت، فما حكمه وما حكمها؟ ها، من يتكلم أو يجيب بحسب ما تقدم؟ المسألة واضحة أم لا؟ نعيد. رجل مريض، رجل مريض شديد المرض، شديد المرض، في منتصف النهار طهرت امرأته من حيض فاغتسلت فأتاها، يكون مفطرا؟ هل يكون بهذا الفعل آثما وعليه الكفارة أم لا؟ عند من؟ نعم تفضل. عند نعم، ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. لماذا؟ لأنه دخل الوقت، وقت الصيام، وهو ليس ممن تلزمه الصيام، أو ليس من أهل الصيام، أو ليس من أهل الصيام، لأنه مريض. والله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالصيام لا يلزم المريض، فالصيام لا يلزم المريض. واضح هذا الأمر أم لا؟ فلا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء، يفطر ويأتي بيوم مكان ذلك اليوم، ويأتي بيوم مكان ذلك اليوم، لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب، مسألة يلغز بها بعض الفقهاء، يقولون: رجل مسلم عاقل بالغ قادر، رجل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم، طيب يا جماعة، يحل له أن يأتي امرأته وليس عليه شيء؟ من هذا يا جماعة؟ من الفقيه الذي سيأتي بهذا الجواب؟ هذا لغز يذكره الفقهاء. أحسنت، يعني رجل جاء من سفر، رجل جاء من سفر، الآن نعيد الصورة، رجل سافر قبل يومين إلى صنعاء وامرأته ها هنا، أو سافر هو امرأته إلى صنعاء، واضح هذا الأمر أم لا؟ رجع إلى ها هنا مثلا الظهر، الظهر، فجاء مع أهله، فجاء مع أهله، فماذا عليه؟ يقول: ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، لأنه دخل الصوم وليس من أهل الصوم، دخل الصوم وليس من أهل الصوم، على أن هذه الصورة، على أن هذه الصورة ذكر العلماء فيها خلاف، على أن هذه الصورة ذكر فيها العلماء خلاف، لكن أوضح منها كما يذكر بعضهم أيضا أن يكون الرجل لم ينوي الصوم، الرجل لم ينوي الصوم، وكذا المرأة، فوصل إلى بلدهم وهم لم ينوى الصوم، فله أن يجامع أهله، وهو في هذه الحالة ليس عليه شيء لأنه كان مسافرا وكذلك أهله. طيب، الشرط الثالث، الشرط الثالث في وجوب الكفارة، قالوا: أن يكون في قبل أو دبر، سواء كان القبل حلالا كالزوجة وملك اليمين، أو حراما كالزنا، أو حراما كالزنا، قال: أو دبرا محرما، وهو مطلقا، لأنه لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته فضلا عن غيرها، أو عن نعم عن غيرها في الدبر، بل هو كبيرة من الكبائر، بل هو كبيرة من الكبائر، وقبيحة من القبائح، وقبيحة من القبائح. طيب، فالشرط الثالث أن يكون ماذا؟ أن يكون في قبل، أن يكون في قبل، أي في قبل امرأته، أو في قبل غيرها، إن كان حلالا مثل ملك اليمين، أو كان حراما كالزنا والعياذ بالله. أو في دبر، أي في دبر امرأته، كمن يفعل هذا من بعض العصاة، من بعض الفسقة، ممن قلبت فطرهم وعقولهم وكذلك اختلت أديانهم أو ما شابه ذلك، فهذا ما حكمه؟ هذا كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ثالث شروط وجوب الكفارة، ثالث شروط وجوب الكفارة. فالشرط الأول كما سمعتم أن يكون ممن يلزمه الصوم، الثاني أن لا يكون هناك مسقط للصوم، الثالث أن لا يكون أن يكون في قبل أو دبر، أن يكون في قبل أو دبر. طيب، الشرط الرابع وهو شرط عام للمفطرات جميعا، ما هو؟ وهذا تقدم معنا، فما هو الشرط الرابع؟ تقدم معنا وذكرنا أنه شرط المفطرات كلها، أنه شرط في المفطرات كلها، فما هو؟ ها يا جماعة، ها، نعم نعم، أن يكون عالما عامدا ذاكرا، أن يكون عالما عامدا ذاكرا، عالما أي بالحكم، وكذلك عامدا أي متعمدا، لم يكن مكرها، لم يكن مكرها، وأن يكون ذاكرا، أن يكون ذاكرا أنه في صوم، أنه في صوم. فهذه الشروط هي التي توجب الكفارة، وأن من أتى امرأة أو امرأته في نهاية رمضان أنه يكون فاعلا كبيرة من الكبائر. هذا يا جماعة إذا أتى امرأته، فكيف بمن وقع في الزنا والعياذ بالله؟ فهو أشر وأشد عقوبة، أشر وأشد عقوبة. فكيف بمن أتى امرأته أو غيرها في دبر والعياذ بالله؟ فهذا أخبث وهذا أشر وهذا أسوأ والعياذ بالله. طيب، هذه بعض الشروط، فننتقل إلى مسائل أخرى، ننتقل إلى مسائل أخرى. وقبل أن ننتقل إلى المسائل نكرر الشروط، وما تكرر تقرر. الشرط الأول أن يكون ممن يلزمه الصوم، الثاني أن لا يكون هناك مسقط للصوم، الثالث أن يكون في قبل أو دبر، في قبل أو دبر، والرابع الشروط العامة أن يكون عالما عامدا ذاكرا. طيب، مسألة، من لاط برجل أو صبي أو أولج في قبل بهيمة أو دبرها بطل صومه، بطل صومه، صومه على مذهب جماهير أهل العلم، بطل صومه على مذهب جماهير أهل العلم، سواء أنزل أم لم ينزل، سواء أنزل أم لم ينزل. طيب، وأبو حنيفة وافق الجمهور في مسألة اللواط وأنه مفطر من المفطرات، وفي البهيمة قال إن أنزل فعليه أو فعليه القضاء أو فهو مفطر، وإلا فلا، وإلا فلا، والصواب ما ذهب إليه الجمهور، والصواب ما ذهب إليه الجمهور من أنه إذا وقع منه هذا الشيء فإنه يكون مفطرا، في أنه يكون مفطرا، لأنه في معنى الجماع، لأنه في معنى الجماع، وما كان في معنى الجماع فيلحق به، فيلحق به. مسألة أخرى، من أو هل للصائم، هل للصائم أن يقبل امرأته، هل للصائم أن يقبل امرأته؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة صورتين أو حالين. الحالة الأولى من الرجال، من إذا قبل امرأته لم تتحرك شهوته فينزل، أي فينزل المني. والصورة الثانية والحالة الثانية، من إذا قبل امرأته أنزل. فقالوا في الصورة الأولى، من قبل امرأته ولم ينزل وهو يعلم من نفسه أنه لا ينزل، فلا شيء عليه، أي له أن يقبل امرأته، له أن يقبل امرأته. واستدلوا على ذلك بأدلة، استدلوا على ذلك بأدلة. من هذه الأدلة ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل نساءه، يقبل نساءه. وما جاء أيضا في مسلم من حيث عمرو بن سلمة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل للصائم أن يقبل امرأته؟ فقال له: سل هذه، أي لأم سلمة لأمه. فقالت: نعم، كان يصنع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في سنن أبي داود وغيرها من حديث عمر بن الخطاب، من حديث جابر بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، هششت أي نشطت، فقبلت امرأتي وأنا صائم، فهل علي شيء؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرأيت لو تمضمضت أكان عليك شيء؟ قال: لا. فقال: فمه إذن. فاستدل به العلماء على أن الرجل إذا قبل ولم ينزل أن هذا من الأمور المباحة، أن هذا من الأمور المباحة. وهذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: من قبل امرأته، أو من إذا قبل امرأته تحركت شهوته فأنزل. وهذا يحصل في بعض الناس، إما لشدة فيه أو ما شابه ذلك. فمثل هذا ما حكمه؟ يقول العلماء: من كان هذا حاله وهو يعلم من حاله أنه إذا قبل امرأته أنه ينزل، أي ينزل المني، قالوا: فإن تقبيل امرأته بالنسبة له حرام، وصيامه إذا أنزل يكون فاسدا. إذا أنزل بسبب ذلك التقبيل يكون صيامه فاسدا، لأنه أنزل منيا، أنزل منيا بشهوة، أنزل منيا بشهوة وبقصد، بشهوة وبقصد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أن الله عز وجل قال في الصائم أنه يدع طعامه وشرابه وشهوته. قال: والشهوة بمعنى، أو تأتي الشهوة بمعنى إنزال أو إخراج المني، تأتي الشهوة بمعنى إخراج وإنزال المني. قال: ويدل على هذا حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. فقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ولو في ذلك أجر؟ فقال: نعم. أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال فإن له فيها أجرا. فقوله وضعها في الحلال أي وضع شهوته، أي نطفته ومنيه، نطفته ومنية. فالشاهد أن العلماء استدلوا، أو بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أن من أخرج المني قصدا بشهوة أنه يكون مفطرا، أنه يكون مفطرا بذلك، أنه يكون مفطرا بذلك. وهل تلزمه الكفارة أم لا تلزمه الكفارة؟ في المسألة قولان: الصحيح منهما أنه لا توجد، أنها لا تجب، أنها لا تجب عليه الكفارة، وذلك لأن الكفارة سببها الرئيسي ليس الإنزال، وإنما السبب الرئيسي فيها هو الجماع. لذا من جامع في نهاية رمضان ولم ينزل فإن عليه ماذا؟ عليه الكفارة. ومن لم يجامع وإن أنزل فليس عليه ماذا؟ فليس عليه الكفارة. فحكم الكفارة يدور مع الجماع، حكم الكفارة يدور مع ماذا؟ مع الجماع. هذه أو هذا هو الصحيح في هذه المسألة. مسألة أخرى وهي نظير هذه المسألة، والجواب سيكون منكم بإذن الله عز وجل. المسألة هي: من ضم امرأته أو باشرها بغير فرج، ف فما حكم صيامه؟ واضح المسألة؟ نعيد المسألة. من ضم امرأته أو باشرها بغير فرج أو مسسها مثلا، فما حكم هذا؟ هل يكون هذا الفعل جائزا أو غير جائز؟ وهل يضر صيامه أم لا يضر صيامه؟ عند من هذا الجواب أو عند من هذا السؤال؟ نعم نعم تفضل. أحسنت أحسنت. فحكمه حكم المقبل، حكمه كحكم المقبل سواء بسواء، حكمه كحكم المقبل لامرأته سواء بسواء. إن أنزل فهو ماذا؟ فصيامه فاسد وفعله حرام، وإن لم ينزل فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يباشر يقبل نساءه ويباشرهم، ويباشرهم أي من غير الفرج. ولكن كانت تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وأيكم أملك لإربه، وأيكم أملك لإربه أي لشهوته. فلذا ربط العلماء هذه المسألة بمسألة الشخص نفسه، إذا كان يرى من نفسه اندفاع وقوة فعليه أن يبتعد، عليه أن يبتعد. وإن كان إذا قبل امرأته وما شابه ذلك لا يحصل منه شيء، أي لا ينزل، لا ينزل المني، فليس عليه شيء، فليس عليه شيء. طيب مسألة أخرى، مسألة أخرى: من نظر إلى امرأة ونحوها، نظر إلى امرأة وتلذذ، فما حكمه؟ ها يا جماعة الآن لا تقولوا بعيد، بعض الناس لا سيما بعض الفسقة تعرفون قد يكون في الشوارع ينظرون إلى النساء ويتلذذون بالنظر إلى النساء. نحن نقول الآن مسألة ما هي في الفسقة، في رجل مع امرأته في بيته، وحتى نقرب رجل تزوج قبل رمضان بأيام، ها يا جماعة تزوج في شعبان، فكان ينظر إلى امرأته، هل له أن ينظر إلى امرأته أم لا؟ عند من؟ ها يا جماعة من سريع بسرين، ها؟ ها امرأته يا جماعة امرأته، لكن تلذذ، تلذذ حتى أنزل، تلذذ بالنظر إليها حتى أنزل، فما حكم صيامه؟ ها يا جماعة ما حكم صيامه؟ يكون كما ذكر جماعة من أهل العلم إلى ذهبوا إلى أنه يكون فاسدا، إلى أنه يكون فاسدا، ذهب بعضهم إلى أنه فاسد، وذهب البعض الآخر، وذهب البعض الآخر أي ذهب جماعة وهو مذهب الشافعية، ذهب الحسن البصري ومالك في رواية، ذهب الحسن البصري ومالك في رواية إلى أنه، إلى أن عليه القضاء والكفارة، إلى أن عليه القضاء والكفارة، مسألة فيها خلاف. قول ثاني ذهب إليه أيضا رواية ثانية على الإمام مالك، وهو قول أو وهو مذهب الحنابلة، إلى أنه إذا تكرر النظر، تكرر النظر إلى المرأة وتلذذ بذلك النظر حتى أنزل، قالوا فإن صيامه يفسد، فإن صيامه يفسد. ومذهب الشافعية، ومذهب الشافعية إلى أنه لا يفطر، إلى أنه لا يفطر، وإلى هذا ذهب جماعة من التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة أيضا، وهو مذهب أبي حنيفة أيضا. فما هو الراجح من هذه الأقوال؟ نعيد المسألة، المسألة رجل نظر إلى امرأته تلذذ حتى أنزل، في المسألة كم أقوال؟ القول الأول أنه يفطر، أنه يفطر إذا يفطر عليه الكفارة. القول الثاني أنه تكرر، إذا تكرر منه النظر، تكرر النظر وأنزل، أن عليه ماذا؟ أنه يكون بهذا الفعل مفطرا. الثالث أنه ليس عليه شيء، الثالث أنه ليس عليه شيء. فما هو الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة؟ الصحيح والله أعلم ما ذكره الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، إذ أنه قال لا شيء عليه، ولو احتاط فقضى يوما فحسن، ولو احتاط فقضى يوما فحسن. لماذا؟ لأن المني ما خرج بفعل، إنما كان ينظر وخرج منه بدون فعل منه ودون مباشرة وغير ذلك. فلأجل هذا المعنى قالوا ليس عليه شيء، ولكن لخروج المني بهذه الطريقة كان الأمر مشكوكا فيه. فلذا كما سمعتم يقال لمن حصل منه هذا: الأحوط في حقك أن تقضي يوما مكان اليوم، أن تقضي يوما مكان ذلك اليوم الذي وقع منك الإنزال. طيب، مسألة أخرى: من تفكر بأمور جماع، تفكر بعقله بذهنه بأمور جماع فأنزل، فما حكمه؟ ما نظر إلى امرأة ولا شيء، لكن تفكر، مدد هكا مستلقي فتفكر بأمور جماع فأنزل، فما حكمه؟ هل يفطر أم لا يفطر؟ ها يا جماعة، المسألة يعني كما يقال بنظيرها، يفطر أو لا يفطر؟ الصحيح أنه ماذا؟ لا يفطر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تفعل أو تكلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يحدث نفسه حديث نفس فوقع منه ما وقع. طيب، مسألة أخرى في حكم من استمنى بشهر رمضان، حكم من استمنى في شهر رمضان، والاستمناء معناه طلب خروج المني، إما بدلك الذكر بواسطة اليد أو بواسطة شيء آخر بفراش أو نحوه، فخرج المني، فما حكم هذا وما حكم صيامه؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه مفطر من المفطرات، إلى أنه مفطر من المفطرات، وذهبت الظاهرية إلى عدم الإفطار، والصحيح قول الجمهور، وذلك لأنه استخراج المني الذي هو الشهوة بقصد بواسطة ذلك أو تلك الفعلة، بواسطة تلك الفعلة، فأشبه الضم والتقبيل في إخراج المني. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي وتكرر معنا مرارا: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. وهذا لم يدع شهوته، بل أخرجها بهذه الطريقة القبيحة. وهذه المسألة كغيرها من المسائل يذكرها الفقهاء لا إقرارا بهذه المسائل، ولكن لبيان حكمها، وإلا فإن الاستمناء أصلا محرم قبل رمضان، وهو في شهر رمضان أشد، وذلك لأنه إضافة إلى أنه محرم أيضا هو مفطر من المفطرات، وقال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن اعتدى بعد ذلك فدل على أن من أخرج المني بطريقة غير الطريقة الشرعية، وهو الجماع بأهله بواسطة أهله، فإنه من العادين، فدل على أنه محرم من المحرمات. فالحاصل أن من استخرج المني بهذه الطريقة، أي بطريقة الاستمناء، وهي ما يسميها بعض العصريين بالعادة السرية، فإنه وقع في إثمين: الإثم الأول أنه استمنى، الإثم الثاني أنه أفطر ذلك اليوم الذي وقع منه ذلك الفعل. وبهذه المسألة نكتفي بهذا اليوم، لأن الوقت قد ذهب، وإلى درس قادم بإذن الله عز وجل. إلى هنا، سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.